بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في المورد السابع من أرباح المكاسب اللي قلنا هو كل ما يستفيده الإنسان بربح أو فائدة تأتي عن طريق التجارة بالبيع والشراء أو الإجارة أو الصناعة أو الحيازة اللي هي وضع اليد على الشيء المباح وحصول الكسب منه أو أي مكسب آخر، حرفة، مهنة، وظيفة أو عمل تدخل مصدر مالي إليه، أو حتى ما يحصل عليه بهدية أو وصية، شخص يهدي لك هدية لها قيمة مالية يعتبر مكسب وربح وفائدة، هذا أيضا يجب فيه الخمس، أو مال يوصى لك بضمن وصية هذا أيضا يجب. وكذا قلنا الصدقات الواجبة مثل الكفارات وردود المظالم مجهول المالك واللقطة، وكذلك المستحبات مثل الصدقة المستحبة، قلنا ما عدا الخمس والزكاة. نعم قلنا كذلك ما يجب الخمس. الآن أريد نذكر بعض الأصناف التي لا تجب فيها الخمس. ذكرنا المهر اللي يدفع في الزواج، العوض اللي يؤخذ في الطلاق الخلعي، ديات الأعضاء اللي هي تصير جناية على كسر يد مثلا، جرح، قرح، أو مثلا حرق، هاي كلها تعتبر دية عضو. نعم بقى عندنا ما يملك بالإرث. ما يملك بالإرث قلنا إذا إرث محتسب لا يجي فيه الخمس، إذا إرث غير محتسب يجي فيه الخمس. عندنا زيادة بيان في قول المصنف ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان التعصيب، عندنا هذا فيها إضافة وبيان. إحنا قلنا التعصيب وقع كلمة اسم التعصيب للفاضل عن التركة، يعني البنت ترث من أبوها بالفرض بالقرآن الكريم نصف التركة، النصف الآخر أين يذهب؟ فقلنا الإمامية رأيهم أنه يرجع عليها بالرد والقرابة، تأخذ التركة كلها. أهل العامة المخالفين قالوا هي ترث فقط الفرض اللي هو النصف، النصف الآخر يأخذها أهل عصبة الميت مثل أخوه موجود من عصبة الميت هو اللي يرثه. إحنا قلنا لو كانت الوريثة مؤمنة وورثت من أبوها وأبوها عامي مثلا، النصف اللي ترثه بالفرض هذا ما بي خمس لأنه مملوك بمن؟ بالفرض، أرث محتسب ورثته من أبيها فما يجي فيها الخمس. النصف الآخر راح يأخذوه من عدها، وين يطول أخو الميت، راح يطول أخو الميت. هذا قلنا حكمه شنو؟ حكمه أنه لو كان عندنا مؤمن وأبوه مخالف ومثلا وإجا هذا الورث، هل هو ما مستحق إليه لأن هو أخو الميت مو ابن الميت. الفرض هو هكذا أنه عندنا أب مخالف مات، عنده بنت وعنده أخو، هو مخالف بس أخوه مؤمن، من مات البنت جد أخذت نصف حسب رأيهم بالفرض، النصف الآخر راح يرجعوه وين؟ الأخو الميت المؤمن بالعنوان الأولي. أخو الميت ما يجوز يأخذه لأن هو ما مستحقه، المستحقة منه بنت الميت، لأن البنت ترث النصف بالفرض والثاني بالرد والقرابة، لكن أهل العامة عدهم هو رأيهم على مذهبهم النصف الآخر يذهب إلى عصبة الميت يأخذ أخوها أخو الميت. لو كان أخو الميت مؤمن وجدت هاي الأموال بالعنوان الأول هو ما يستحقها، لكن بالعنوان الثانوي يستحقها. إحنا اليوم بياننا هذا نريد نبين شنو يعني بالعنوان الثانوي. بالعنوان الأول هو ما يستحق أكون ترجع للبنت لأن هي ترث كل التركة، شنو يعني بالعنوان الثانوي؟ هذا العنوان الثانوي يسموه من باب المقاصات النوعية. شنو يعني المقاصات؟ لو إحنا عندنا مؤمن يستحق الميراث يرد إليه، أهل العامة حسب مذهبهم ما يطوا للمؤمن يأخذوا من عنده، يعني حسب أحكامهم هم عندهم مال مسألة التعصيب. خلينا نفرض الآن البنت مؤمنة أبوها مخالف، من ترث كنت ترث كل التركة متمام، هم ما يطوها كل التركة راح يأخذون نصفها يطول الأخ الميت، احنا شو نسوي؟ نقول من باب المقاصات النوعيه، مثل ما ياخذون من عندنا احنا المؤمنين احنا هم ناخذ منهم حسب مذهبهم، وهم مذهبهم يعطينا فناخذ من عندهم، احنا حسب مذهبنا ما نستحقه بس هم حسب مذهبهم يجوز يعطونه. فهم مثل ما ياخذون من عندنا ويحرمون المؤمنه لو كانت بنت البيت مؤمنه، مو ياخذون من عندها نصف ما يعطوها، يعطوا لاخو الميت. احنا هم نفس الكلام، نعاملهم بالمقاصات، مثل ما ياخذون من المؤمنه ويحرموها ويعطون الاخو الميت المخالف، احنا هم ناخذ منهم اذا هم اعطونا. هم الان البنت ما البنت ورثت النصف والنصف الاخر اعطوا لاخو الميت، لو فرضنا اخو الميت هو المؤمن، اخو الميت يصير ياخذ؟ نقول له اخذ من باب المقاصات النوعيه. شنو يعني المقاصه؟ المقاصه اخذ باخذ، مثل ما ياخذون من عندنا ويحرمون البنت المؤمنه احنا هم ناخذ منهم، ناخذ منهم ونقول للاخ الاخ المؤمن اخذ من اخوه، مثلا من اخوك المخالف اخذ، اخذ من باب المقاصات النوعيه. المقاصه يعني اخذ مال مقابل مال، مثل ما ياخذون من عندنا احنا ناخذ من عندهم، هذه يسموها المقاصات النوعيه. هاي يسموها عنوان ثانوي. الاحكام الشرعيه مرة تشرع بعنوان أولي، قد العنوان الأول يكون ما يجوز، لكن توجد عناوين ثانوية حاكمة، هذا منها هذا العنوان الثانوي. المقاصات النوعية جائزة لأن وردت عندنا بالأخبار أنه يجوز نعاملهم بالمثل، مثل ما يأخذون من عندنا نأخذ من عندهم حسب مذهبهم، هذا يسموه مقاصات من باب المقاصات النوعية. هاي الإضافة اللي ردنا نبينها، هو ما معنى العنوان الثانوي في مسألة التعصيب. نعم إن شاء الله واضح. فإذا كان المذهب العامي ينافذ على الوارث الإمامي بحيث ما يردوا للفائض والزائد من السهم، فالعصبة اللي هو أخ الميت إذا كان مؤمن يجوز ياخذ، مع العلم بالعنوان الأول هو ما يستحق، إحنا نقول له أخذ، أخذ الفاضل عن سهم الوارث من عندهم لأنه من باب المقاصات النوعية. نعم. مسألة 596، يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه من مال مخمس أو مما لم يتعلق به الخمس في سبيل تحصيلها بما يزيد على مؤنة سنته لنفسه وعائلته. عنوان هاي المسألة تتكلم عن المؤن المستثنات من الخمس. عندنا نوعين من المؤن اللي تستثنى من الخمس، مؤنة تحصيل الربح والمؤنة الشخصية. يعني الشخص إذا عنده أموال يريد يخمس، شي خمس يخمس فقط الأموال الفائضة الزائدة عن حاجته، أما الأموال اللي كلها صرفها في المؤنة، مأكله مشربه مسكنه دواءه سفره، كل ما يحتاجه في مصاريف المعيشة اللي لائقة بحاله، سفره زيارته مثلا هداياه مثلا، كلها المصاريف المالية اللي تصرف في المؤنة هذه لا يجي فيها الخمس. نعم الفاضل الزائد عنها هو هذا الذي يجي فيه الخمس، بشرط أن يكون هذا الصرف بما يليق بشأنه من دون أن يصل إلى حد الإسراف أو التبذير، وإلا إذا وصل إلى حد السفاهة والإسراف والتبذير الزائد اللي صرفه سفاهة وتبذيرا يجب فيه شنو؟ التخميس. هاي أولا، هاي يسموها المؤنة الشخصية، هاي مستثنات، كل مال يصرف في المأكول والمشروب والمسكن والدواء كله لا يخمس. هاي أولا. اثنين، عندنا مؤنة يسموها مؤنة تحصيل الربح، يعني الشخص اللي يعمل بالمكسب أو التجارة أو الصناعة يحتاج مصروف، مصروفيات، مثلا إيجار المحل، إيجار العمال، مثلا ضريبة الماء والكهرباء، ضريبة دخول البضائع، إذا كان هو مستورد يأخذون من عنده بالميناء أو بالمطار ضريبة يأخذون من عنده، هاي يسموها مؤن تحصيل الربح. كل ما مثلا بعد مصاريف النقل، مصاريف العمال اللي يحملون البضائع، ها كلها مصاريف تنحسب عليه، كل ما يصرفه في سبيل تحصيل الربح يسموها مؤنة تحصيل الربح، هذا لا يخمس. إذن صار عندنا نوعين من المؤنة اللي ما تخمس، المؤنة الشخصية ومؤنة تحصيل الربح، ذن كلاهما لا يخمسان. نعم. هذا عنوان المسألة اللي تتكلم عنه هذه المسألة. نعم الزيادة اللي يصرفها الإنسان اللي تصل إلى حد السفاهة أو حد التبذير هذا يضمن الناقص، الزائد اللي صرفه يضمنه بتخميسه. كذلك الإنسان إذا قتر على نفسه وبخل، يعني هو مثلا مصروفه الشهري مثلا يحتاج يصرف مثلا 200,000، هو قتر على نفسه وصرف 50,000، نقول له حتى لو تضيق وتبخل على نفسك، 150 اللي وفرتها كون شنو؟ تخمسها. نعم، لأن ما هو الوجه في ذلك؟ لأن المدار على شأنية الشخص، المدار على القيمة الفعلية اللي تحتاجها للمؤنة بما تناسب شأنك، هذا المدار. الزائد عنه يخمس، الناقص عنه يخمس. نعم، قال يختص وجوب الخمس في الأرباح، يعني الفوائد والمكاسب اللي يحصلها بعد استثناء ما صرفه من مال مخمس، هذه نسميها مؤنة تحصيل الربح. ما صرفه من مال مخمس، يعني إذا هو كان عنده مثلا أموال مخمسة وهم صرف على المؤنة، يقدر يستثنيها قبل لا يخمس؟ نقول نعم ماكو مشكلة. إذا مثلا هو عنده أرباح وعنده مال مخمس، هو الآن محتاج يصرف على المؤنة بس ما عنده الربح بعد ما واصل، بس عنده أموال مخمسة، يقول آخذ من أموال مخمسة أصرفها بالمؤنة من حصل ربحي، يصير استثني من الربح ورجع أموال المخمسة؟ نقول يجوز، لأن هاي مؤنة، مؤنة تحصيل الربح أو مؤنة الصرف الشخصي، هاي ما تخمس، فيقدر يأخذ من الربح يرجع على المال المخمس اللي صرف منه، المتبقي الفاضل الزائد هو هذا يجب فيه الخمس. لهذا المصنف قال يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه من مال مخمس. إذا عندك مال مخمس صرفته بالمؤنة، بالمؤنة بعد الربح ما واصل إليك، والآن وصل لك الربح، نقول لك استثني المال المخمس اللي صرفته لأنه يعتبر صرف بالمؤنة، أو مما يتعلق به الخمس في سبيل تحصيلها، هاي مؤنة تحصيل الربح، كل الأموال اللي تصرفها لتحصيل الربح هاي تستثنى، إيجار المحل، أجرة العمال، الضريبة الماء والكهرباء، أجرة نقل البضائع، حتى البناء اللي يحتاج بعض الديكورات، المحل اللي تحتاجه بعض الصناعات او المين تحتاج يسوي ديكوري، ها كله يسموه مؤنة تحصيل ربح. كل احسنتم، هذا كله ما يخمس، كله يعتبر مؤنة، ما انت محتاجه لازم تفعله حتى لاجل مكسبك، هاي يسموه مؤنة تحصيل الربح. او مما يعني او مال لم يتعلق به الخمس في سبيل تحصيلها، يعني في سبيل تحصيل الارباح. نعم، الان شنو اللي يزيد عن هاي المصاريف؟ ما يزيد عن مؤنة سنته لنفسه وعائلته، وبعد تستثني المؤنة الشخصية مالتك أيضا، أكلك شربك مسكنك دوائك إيجارك نقلك، هاي كلها تستثني، ويدخل في المؤنة أيضا هذا بعد، هذا اللي يزيد عنه كله، اللي يزيد عن مؤنة تحصيل الربح، اللي يزيد عن المؤنة الشخصية، هو هذا فقط اللي يجب عليك تخميسه. نعم، والآن يأتينا السؤال، ما هو المراد من المؤنة الشخصية؟ يعني هذا اللي نستثنيه وما الأموال اللي نستثنيها ما صرفناها وما يجي فيها الخمس، ما هي معنى المؤنة الشخصية؟ المؤنة الشخصية المصنف راح يعطينا مصاديقها، المأكول، المشروب، المسكن، يعني تشتري دار تسكن بي أو تأجر دار تسكن بي، هاي تعتبر صرف لأجرة السكن، ومؤنة السكن الفعلي، المركوب اللي هو السيارة، تريد تشتري سيارة خاصة أنت محتاجها لشؤونك لنفسك وعائلتك، تشتريها بالنفس أرباح السنة وهي خاصة أنت محتاجها للمؤنة، هاي ما تخمس. أو تصرف إيجارات أو نقل لنقلك، يعني الأموال اللي تصرفها للنقل والانتقال كأجرة من مكان إلى مكان، هاي أيضا لا تخمس. أثاث البيت بمختلف أنواعه، سواء كان سجاد أجهزة، بس كله طبعا يكون بحاجة فعلية، مثلا سجاد أجهزة أواني مثلا، كلها لا تخمس هذه. وما يصرفه في تزويج نفسه، يعني إذا حصل على أرباح من نفس السنة، هاي الأرباح يريد يدفعها مهر، يريد أو يقيم مثلا وليمة الزواج، هاي كل ما يصرفه، أو يريد يشتري أخشاب أو ذهب، هذا بس يكون من أرباح نفس السنة ويصرفه لأجل مسائل الزواج، مو مجمع من سنين سابقة، إذا مجمع من سنين سابقة يتخمس، لا من نفس السنة، الآن هاي السنة حصلت أرباح اللي تتزوج بيهن، نقول له هذني لا يخمسن، إذا صرفتن في مولة التزويج مهار، تشتري أخشاب، تريد تقيم وليمة وهكذا، أو ما يتعلق به من مسائل الزواج. وفي الزيارات إذا كان هو يذهب لزيارات المراقد المعصومين، أو يريد يذهب لزيارة بيت الله للعمرة، أو يريد يذهب لزيارة أقرباء أو أرحامه، كل ما يصرف في الزيارة اللي هي من شؤونه هذا ما يخمس. كذلك الأسفار، الأموال اللي ينفقها بالسفر، سفر لطلب العلم، سفر لأجل مثلا العلاج والدواء، حتى السفر لأجل التنزه مثلا، لكن بما الحاجة الفعلية، مو كل يوم يذهب سفر وينفق أموال على نحو التبذير والإسراف. راح يأتينا مصنف يقول هذا يخمس، هذا السفر اللائق بحاله. والهدايا إذا كان هو من شأنيته يعطي هدايا، كأب يعطي لبنته أو أخ يعطي لأخته، هذا إذا من شأنيته يدفع هدايا الهدايا ما تخمس عليه. والإطعام إذا كان هو من شأنيته يقيم الولائم ويطعم الأقرباء أو الأرحام أو الفقراء بما يناسب شأنه، نعم. وهذا لهذا المصنف راح يأتينا يقول هذا الكم بالصرف يختلف من شأن إلى شخص آخر. الشخص العادي مو مثل رئيس القبيلة، مو مثل شيخ العشيرة، ذولي مصاريفهم كثيرة. الشخص العادي ما يصرف، ما يعزم، ما يقيم ولائم، بس هذولي من شأنيتهم هذا الأمر، الضيوف اللي يجوهم لابد يقدموا لهم ولائم. هذا الصرف كله يعتبر من المؤنة بما يليق شأنهم، وما يصرفه في تزويج نفسه أو ما يتعلق به، وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك. ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص. يعني إذا شخص سألني قال يعني إيش قد هذا مقدار كمية المؤن اللي من خمسة، نقول هذا ما يحدد، لأن تاب يختلف باختلاف الشخص. فأنت تقيس نفسك، إذا أنت شفت نفسك أنه مصروفك ما بالشهر 200-300، غيرك ما يكفي، يمكن يصرف 700 أو 800، هذا راجع إلى ما يتعلق به. ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص. والعبرة في كيفية الصرف وكميته بما يناسب شأن الشخص نفسه، يعني الأساس والمناط في كيفية هذا الصرف للطعام والشراب والمسكن والمركوب، حتى شراء الأثاث وصرف الهدايا والأسفار، هذا كله بما يناسب شأن الشخص. فإن كان شأنه يقتضي أن يصرف مؤنة سنته 100 دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد إسرافا سفها وإسرافا منه عرفا، وجب عليه الخمس فيما زاد على 100. من باب المثال المصنف يعطينا يقول هو مؤنته وحاجته الفعلية في السنة في مؤنة سنته 100 دينار يصرف من باب المثال، لكن هو صرف أزيد من 100 دينار، شأنيته اللي تليق به وحالته وحاجته الفعلية 100 دينار، هو صرف 150، الخمسين الزايدة صرفها من باب السفه، يعني السفه أو الإسراف. السفه يعني التصرف الغير عقلائي، يسموه تصرف سفهي. يعني مثلا حاجة مثلا يريد يشتريها، هي سعرها 50,000 بالسوق، هو يروح يشتريها 150,000، هذا يسموه تصرف غير عقلائي سفهي. نقول له هاي 100 اللي تصرفها يعتبر تصرف سفهي، لابد من أن تخمسها، ما يعتبر صرف بالمؤنة. أو إسراف، يعني شنو إسراف؟ أنا مثلا يكفيني كمية طعام مثلا 10 كيلو، أروح أجيب 25 كيلو طعام، هذا ما يصح، هذا يسمو شنو؟ إسراف. الإسراف هو النفقة اللي تزيد عن حاجتك الفعلية، هذا يسموه إسراف. منه عرفان. طبعا الإسراف شنو فرق عن التبذير؟ الإسراف الصرف في مكانه لكن الزائد عن الحاجة. التبذير هو الصرف الذي ليس في مكانه. مثلا شنو يعني الصرف ليس في مكانه؟ يعني مثلا أنت ما محتاج ثوب وتروح تشتري ثوب، هذا يسمى تبذير. وأنت عندك ثياب لكن من باب الإفاضة، يعني فاض عن حاجتك، جيب الثوب وانت ما محتاجه، ما محتاج طعام وجيب الطعام وتلف الطعام، هذا يسموه تبذير. الإسراف لا، صرف في محله لكن زائد عن الحاجة. أنا جبت أكل لأن محتاج أريد أكل، بس جبت الطعام وجبت زائد عنه وأكلت وزاد عنه ورميته، هذا يسموه إسراف. هذا فرق التبذير عن الإسراف. التبذير صرف في غير محله والإسراف صرف في محله لكن فائض عن الحاجة. إذا هذا عرفا عد منه إسرافا وسفها وجب فيه الخمس فيما زاد عن المئة. وأما إذا قتر على نفسه يعني ضيق وبخل على نفسه بحيث هو يحتاج مصرف 100 دينار، هو ضيق على نفسه وصرف فقط 50، نقول له مع ذلك 50 اللي أنت جمعتها بسبب الضيق والبخل على نفسك أيضا تخمس. قال وأما إذا قتر يعني ضيق وبخل على نفسه فصرف 50 دينارا وجب عليه الخمس فيما زاد على 50، ولو كان المصرف راجحا شرعا، حتى لو كان من المصارف الراجحة الشرعية يعني اللي الشارع يقبل بيها، لكنها صرف غير متعارف من مثل حال المالك. مثل منه كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته على عمارة المساجد. عمارة المساجد أمر مرجوح شرعا يرغب به الشارع، لكن مو يعني أنك تصرف أموالك كلهن وأنت مو من شأنيتك مثلا تعمر عدد كبير من هاي المساجد. نعم، هذا يعتبر صرف زاد عن المؤنة غير متعارف. أو الزيارات، زيارة بيت الله الحرام لأجل العمرة أو زيارة المراقد المقدسة، هاي كلها مرغوبة عند الشارع راجحة، هو يرغب فيها وفيها أجر ثواب، بس مو تزيد عن حاجته. كل شهر يذهب إلى العمرة وينفق أموال كثيرة في العمرة، إذا الزيارات تفيض عن حاجته هذا يعتبر الزائد المصرف اللي صرفه بالزيارات كون يخمس. قال ما دام هو غير متعارف. أو الإنفاق على الفقراء، مو شخص كل مثلا أرباح ينفقها على الفقراء بحيث ما يبقي شيء من الربح، إذا زايد عن المتعارف يخمس الزائد ونحو ذلك. فالأحوط وجوبا أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف. المقدار المتعارف اللي ما يصدق عليه عرفا هو حاجة فعلية له، أما الزائد عن ما يحدد العرف هذا كل زائد يجب فيه الخمس. مسألة 597، العبرة في المؤنة المستثنى عن الخمس بمؤنة سنة حصول الربح، فلا يستثنى مؤنة السنين اللاحقة. يعني الآن عنوان هاي المسألة تتكلم عن المؤنة المستثناة، هل هي لنفس السنة أو لسنين قادمة؟ نقول بما أنه التخميس هو سنوي يحصل أو يحصل على مبدأ رأس السنة الخمسية، إذن تخمس فقط الفائض عن الحاجة عن المؤنة الفعلية لنفس السنة. يعني مثلا الآن أنا شقد أحتاج مؤنة بهاي السنة، صرفت 1,000,000، هو هذا تستثني الفائض عن 1,000,000 تخمسة، يجب عليك تخمسة، لكن أنا بالسنة القادمة هم راح أحتاج، يقول لك لا تستثني مال السنين القادمة، التخميس سنوي، استثني مؤنة هذه السنة، أما السنين اللاحقة أو القادمة هاي كل سنة تستثنى مؤنتها من نفس سنتها، ما يحق لك تسقط سنين مال السنين اللاحقة وتأخذها من جميع الأرباح مال نفس السنة هاي اللي تريد تخمس بيها. المصنف راح يعطينا مثال على البناء التدريجي، مثال له مثلا، فمن حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء الدار، وفي السنة الثانية حديدا، وفي الثالثة مواد إنشائية وأخرى وهكذا، لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثنى لأنه مؤن للسنين الآتية. يعني شخص محتاج دار لأجل السكن، ما عنده أموال ومصاريف تكفيه يبني الدار بنفس السنة ويسكن بها بنفس السنة، الحاجة الفعلية يكون يسكن بنفس السنة، يأخذ أموال يبنيه بنفس السنة ويسكن بها، نقول له بعد سقط الخمس، ما واجب عليك تخمس الأموال اللي صرفتها بالبناء، هو ما عنده نقد يقدر يصرف بنفس السنة، بس هو يحصل أرباح تدريجية، أما من مكسب عنده أو وظيفة ويبني بالتدريج. السنة الأولى اشترى عرصة، العرصة يعني أرض، اشترى أرض لبناء الدار، في السنة الثانية اشترى حديد، في السنة الثالثة اشترى مواد إنشائية مثل الطابوق والإسمنت والجص والرمل حضرهن، بالسنة الرابعة هم حصل تدريجي أموال بدأ الآن يبني، قام يدفع أجرة مصاريف العمال والبناء، هذا يسموه استثناء لسنين لاحقة. يعني إحنا المؤنة الفعلي يكون أنت تبني البيت بنفس السنة أو تسكن بيه بنفس السنة، أما تشتري على نحو التدريج فهذا اللي اشتريته اللي هي العرصة أول سنة اشتريتها وما بنيت وسكنت بيها كنت خمس، اللي راح يعتبر ربح إذا قلت مو أنا محتاجها لأجل مؤنتي، انقل لك مع ذلك المؤنة تحصل بكون تبني ونفس السنة تسكن، أما تشتري أرض فقط وبعدك ما ساكن بها هاي تعتبر فائض عن الحاجة، ما مستعمل بالمؤنة الفعلية اللي هي السكن. السنة الثانية اشتريت حديد، انقل تخمس الثمن اللي بذلته في شراء الحديد. السنة الثالثة مواد إنشائية، تخمس ما اشتريته وبذلته من أموال للمواد الإنشائية، وهكذا. لماذا؟ لأنه الاستثناء يكون فقط لمؤنة نفس السنة. نعم لو مشتري أرض وعرصة وحديد ومثلا مواد إنشائية وبنيت بنفس السنة وسكنت، نقول لك كل هذا ما يخمس لأنه تعتبر حاجة فعلية صرفت بنفس السنة. أما أنك تقسط الأرباح تدريجيا وتشتري بها، هذا كله يخمس. نعم المصنف راح يستثني حالة من هذا الأمر، قال فلا يستثنى مؤن السنين اللاحقة، فمن حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء الدار يعني أرض، وفي الثانية حديد يعني بالسنة الثانية اشترى حديد، في الثالثة يعني في السنة الثالثة اشترى مواد إنشائية مثل الطابوق والجسر والإسمنت، وهكذا يعني في السنة الرابعة بدأ بالبناء وبدأ يعطي مصاريف البناء، ولا يكون ما اشتراه من المؤن المستثنى. يعني السنة الأولى اشتريت أرض بس ما سكنت بها، نقول لك خمسة. السنة الثانية اشتريت حديد بس ما استعملته، نقول لك خمسة. السنة الثالثة اشتريت المواد الإنشائية، نقول لك خمسة. ها فلا يكون ما اشتراه من المؤن اللي هي الدار والحديد والمواد الإنشائية وهكذا من المؤن المستثنى. ما هو الوجه؟ لأن هو ما صرف بالحاجة الفعلية اللي هو السكنة. لو بانيهن كلهن بنفس السنة وسكن بيهن، نقول لك كلهن ما يتخمسن. أحسنتم. لكن هو ما صرف في الحاجة الفعلية كالسكنة، لأنه من مؤنة السنين الآتية يعتبر اللي يحصل عليها فيها السكنة. نعم المؤنة ما تش وقت راح تحصل؟ بالسنة الخامسة عندما يكمل الدار. بالسنة الخامسة يلا يكمل الدار ويسكن، نسميها هاي مؤنة مستقبلية. وهاي السنين اللي صرفت عليها يسموها مؤن لسنين لاحقة. لهذا قال لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثنى، لأنه مؤن للسنين الآتية اللي هي مثلا السنة الخامسة أو السادسة اللي راح يسكن بيها التي يحصل فيها السكنة فعليا. هذه فعليه تخميس تلك الأعيان، هذا ما يكون مصداق لمؤنة دار السكن. وهاي الأعيان اللي هي الدار والحديد، العرصة والحديد والمواد الإنشائية تعتبر مقدمات لتحصيل المؤنة، فمقدمات لتحقيق حصول الربح، مقدمات لتحصيل المؤنة المستقبلية، فهذا يجب فيه التخميس. نعم إذن هو حصول الربح واضح عنده ومسلم وتحقق من عند الصرف، والصرف لم يكن في مؤنة نفس السنة الفعلية إنما لمؤن سنين لاحقة، إذن يجب عليه التخميس. نعم نعم الآن عندنا استثناء. إذا كان متعارف لمثله بحسب العروف اللي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجيا على هذا النحو المتقدم، بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصرا في حق عائلته ومتهاون بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه، عد ما اشتراه كل سنة من مؤنته في تلك السنة. إذا كان هذا الشخص هو فعلا محتاج للدار وما يستطيع بناء الدار إلا بصورة البناء التدريجي، بحيث إذا ما بنى تدريجيا بعد ما يحصل على دار، وهو عنده عائلة وعيال وهو بحاجة للسكن فعلا، لكن ما يقدر يحصل عليه بهاي الطريقة بنفس السنة، ما تجي أرباح يشتري أرض وبناء وحديد ومواد إنشائية ويبني ويسكن، ما يستطيع، جاي تجي أرباح تدريجية. أما كونه يحصل شيء فشيء من مكسبه أو عنده وظيفة أو عمل أو راتب يجي شيء فشيء، إذا عد حاجة الدار فعلا له بحيث عنده عائلة وعنده عيال، وإذا ما وفر لهم السكن يكون متهاون ومقصر في حقهم، ويعد ذلك كسرا لشأنه، يعني ما يليق بحاله، هو مثل حال أنه ما عنده دار، اللي مثل أمثال عندهم دور بس هو مثل حاله هم يكون عنده دار بس هو ما عنده دار، هذا يقول ما يناسب شأنه، يعد كسرا لشأنه. فحينئذ نقول كل ما يصرف في سبيل البناء التدريجي مستثنى، وبالتالي ما يجي فيه التخميس. لكن هذا الأمر راجع للعرف، من بلد إلى بلد يختلف، من بلد إلى بلد يختلف. لعله في بعض البلدان يعد هذا الشخص مقصر متهاون في حق عائلته، فلهذا نقول البناء التدريجي في حقه ما يجي فيه الخمس، لأن كل ما يبنيه من السنة الأولى كشراء العرصة يعتبر من مؤنة هاي السنة، السنة الثانية شراء الحديد من نفس مؤنة السنة، فبالتالي ما يخمس العرصة، ما تخمس من سنتها، والحديد ما يخمس، والمواد الإنشائية ما تخمس. نعم، لهذا قال إذا كان المتعارف يعني بما يناسب شأنه لمثله بحسب العرف، يعني ترى هاي المسألة تابعة للصدق العرفي وتختلف من شخص لشخص ومن بلد لبلد. اللي يعيش فيه حسب عرف الناس اللي يعيش به لابد يحصل على دار، وما يقدر يحصلها إلا بالطريقة التدريجية اللي هو البناء التدريجي على هذا النحو المتقدم. سنة أولى يشتري عرصة، ثانية حديد، ثالثة مواد إنشائية، بحيث لو لم يفعل ذلك يعني لو لم يصرف بالبناء التدريجي والحصول على الدار لعد مقصرا في حق عائلته ومتهاون بمستقبلهم. يعني هو عنده عائلة وعيال محتاجين للدار، إذا ما يوفر لهم يكون مقصر وينافي مستقبلهم، ويعد ذلك مما ينافي شأنه، يعني مثل حاله عندهم بيوت هو ما عنده بيت، هذا ينافي شأنه، يعبرون عنه يكسر شأنه، إذا كان يعد كسرا لشأنه أو ما ينافي شأنه عد ما اشتراه في كل سنة من مؤنته في تلك السنة. يعني الأرض اللي اشتريتها في السنة الأولى تعتبر من مؤنة السنة الأولى، الحديد اللي اشتريتها في السنة الثانية من مؤنة الحديد من مؤنة السنة الثانية هكذا. فبالتالي إذا كانت الأرض من مؤنة نفس السنة يعني ما يجي فيها الخمس، الحديد من مؤنة السنة الثانية يعني ما يجي فيها الخمس، والمواد الإنشائية من مؤنة السنة الثالثة يعني لا يجي فيها الخمس، عد ما اشتراه في كل سنة من مؤنة تلك السنة فلا يجي فيه الخمس وإن طافت أو مرت عليه سنين. ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات، إذا كان تركه منافيا لشأن الأب أو الأم أو لعجزهما عن تحصيله لهم في أوانه. يتعارف في بعض البلدان أن الأب هو يجهز بنته للزواج، في بعض البلدان عنده تجهيز البنت من حيث مثلا الأخشاب، من حيث الملابس، هذا الأب هو يوفره، وفي بعض عرف البلدان حتى الأب هو يشتري الذهب لبنته. نعم، إذا تعارف في بعض البلدان أن الأب أو الأم، الأب هو يجهز بنته أو الأم هي تجهز بنتها، فيشتري لها أثاث البيت أو الملابس أو الأجهزة تدريجيا، ما عنده ربح أو مكسب يشتري من نفس سنة الزواج، السنة اللي تزوج بي بنته يكون هو يجهزها، يجيب لها أثاث وسجاد وأجهزة مثلا وأقمشة وملابس، ما عنده إمكانية. نعم يقدر بصورة تدريجية شيئا فشيء، سنة يشتري أثاث، سنة ملابس، سنة مثلا أجهزة إلها، أو سنة ذهب، هذا إذا في وقت مبكر قبل زواجها بالسنوات يشتري بصورة تدريجية. كيف صاحب البناء التدريجي مو محتاج للبناء تدريجيا حتى يحصل على السكن يعتبر مؤنة له، هذا كل نفس الكلام. إذا كان الأب ما يقدر يجهز بنته إلا بالتدريج، الأم ما تقدر تجهز بنتها إلا بالتدريج، ها سنة تشتري أثاث، سنة تشتري ملابس، سنة تشتري قماش أو سجاد، سنة أجهزة، هذا شنو مما. وكان ترك الأب لتجهيز البنت أيضا ينافي شأنه ويعد مقصرا في حق مستقبل بنته، بحيث إذا ما وفر العرف يقول أنه الأب قصر في حق تجهيزها. إذا هذا نفس الكلام يجري به ما يتعارف في زواج الأولاد خلال عدة سنوات، إذا كان تركه ينافي شأنية الأب أو شأنية الأم هذا يعد ما يصرفوه من المؤنة، كل ما يصرفوه من نفس السنة من مؤنة نفس السنة، سنة الأولى اشترينا لها أثاث هذا مؤنة ما يخمس من نفس السنة، سنة الثانية اشترينا لها أجهزة يعتبر من مؤنة الأجهزة شراءها من مؤنة السنة الثانية فما يجي فيه الخمس. وكذلك إذا كان هو عاجز عن تحصيل الربح في نفس سنة زواج البنت، يعني هو الآن عنده أرباح بس يمكن بالسنة اللي تزوج بنته ما يقدر يحصل هكذا أرباح، وهذا يحصل بالشخص اللي يعلم من نفسه، مثلا هو الآن بالوظيفة الحد ما تكبر بنته بعد مرور سنين يكون هو على التقاعد ما يحصل على أرباح مثل هاي الأرباح، فمن الآن يشتري، لأنه في سنة زواجها هو يصير عاجز، بعد ما عنده أموال يصرفها في تجهيزها. هذا نفس الكلام مستثنى ولا يجب الخمس فيما يصرفه. نعم. لا لا لا، إذا جمع الأموال وتركها سنين يجب فيها الخمس، كون يصرفه، يصرفه بالمؤنة. مثل شخص اللي يجمع أمواله لعدة سنوات ويريد يتزوج، نقول له كله يخمس، تجميع الأموال ها كله يخمس. نفس الشيء الأب إذا جمع الأموال للسنة الزواج نقول له كله تخمسه، يقول نعد ماذا أفعل؟ نقول له صرفه بالمؤنة، حتى للصرفة يعد من مؤنة نفس السنة فيسقط من الخمس. أما إذا بقيته على نحو الإذخار تذخر به وتجمع به، هذا كله يتخمس، كوني صرفه حتى يصدق عليه أنه صرف بالمؤنة فانسقط من مؤنة نفس السنة، حتى نقول لك لا يجب فيه الخمس. لهذا تلاحظ المصنف قال عد ما اشتراه في كل سنة من مؤنة تلك السنة حتى انسقط، نعتبره مؤنة نفس السنة الشراء حتى انسقط. قال ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات، لكن كما قلنا هاي أيضا مسألة شأنية تختلف من حال إلى حال. مثلا إحنا في بلاد العراق ما معروف عندنا الأب هو يزوج بنته ويوفر لها يجهزها، معروف أنه الزوج هو يجهزها، لكن في بعض بلدان الخليج أو في مثلا البلدان العربية عندهم لا، الأب هو يجهز بنته، الأب هو يشتري لها مثلا الذهب وغيرها، ما يعبر عنه مثل مصر، في مصر الأب هو يشتري البنت مثلا الذهب، أو في بعض البلدان الخليجية الأب هو يشتري الأثاث والأجهزة والسجاد، الزوج فقط يوفر السكن وهكذا. هذا على عرف البلد اللي يعيش به المكلف. ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافي لشأن الأب أو الأم أو لعجزهما، يعني عجز الأب والأم عن تحصيله، يعني عن تحصيل هاي النفقة لهم في أوانه، يعني في سنة زواجهم ما يقدرون يحصلوها، كما في مثال المتعاقد أم المتقاعد. مسمى مسألة 598 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.